العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن انتهينا من الحديث عن الأنواع السبعة التي خرجت عن الأصل، وهي الأسماء الستة المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم أو كل ما جمع بألف وتاء، والممنوع من الصرف، والفعل المضارع المعتل الآخر، والأفعال الخمسة. هذه الأنواع والأقسام السبعة خرجت عن الأصل، فبدل أن تعرف بحركات أصلية وهي بالضم رفعا وبالنصبة وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا، أصبحت بعضها يعرف بالحروف وبعضها يعرف بحركات، لكن لا بكل الحركات كما تقدم تفصيله. الآن ندخل في بيان الفعل المضارع. الفعل المضارع تقدم بأنه يكون مرفوعا ويكون منصوبا، وأن الفعل المضارع يشترك مع الاسم في صفتي الرفع والنصب، فيكون الفعل المضارع مع الاسم كلاهما مرفوعا ومنصوبا. زيد يقوم، فزيد مرفوع ويقوم مرفوع. إن زيدا لن يقوم، زيدا منصوب، لأن يقوم منصوب بلن. فقلنا هذا الشيء طبعا، وقلنا أيضا أن الاسم ينفرد عن الفعل بأن الاسم يجر والفعل لا يجر، وأن الفعل ينفرد عن الاسم بأن الفعل يجزم والاسم لا يجزم. هذا تقدم. الآن نريد أن نبحث في هذا الكلام الذي تقدم، وهو أن الفعل المضارع يكون مرفوع ويكون منصوب. فنتحدث أولا عن رفع الفعل المضارع، ثم عن نصب الفعل المضارع، ثم نواصل عن جزم الفعل المضارع أو ما أشبه ذلك. نقول أن الفعل المضارع إذا لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم يكون هذا الفعل مرفوعا. يقوم الولد، يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. اتفق النحاة على أن الفعل المضارع إذا لم يتقدم عليه ناصب، يعني حرف من حروف النصب، ولا جازم، يعني أداة من أدوات الجزم، فإنه يكون مرفوعا. لكنهم اختلفوا في الرافع للفعل المضارع. ما هو الذي رفع الفعل المضارع؟ اختلف النحاة في السبب الذي رفع الفعل المضارع، فاختلفت كلمتهم وانقسموا إلى أربعة أقسام. بعضهم قال أن الفعل المضارع إنما أصبح مرفوعا الذي رفعه هو نفس خلوه عن الناصب والجر، يعني نفس الخلو، نفس تجرد الفعل المضارع عن الناصب والجازم هو الذي رفع الفعل المضارع. فالذي رفع الفعل المضارع هو الخلو عن الناصب والجازم. هذا قول قال به الفراء وجماعته. القول الثاني قال به الكسائي أن الذي رفع الفعل المضارع هو حروف المضارعة الموجودة في الفعل المضارع. تعلمون يا أخي أن الفعل المضارع توجد فيه حروف، وهي أربعة حروف: نأتي النون والهمزة والتاء والياء، هذه التي سميناها حروف المضارع. يقول الكتابي: بما أن الفعل المضارع يشتمل على أحد هذه الحروف في أوله، إذن هذه الحروف هي التي رفعت الفعل المضارع. هذا هو القول الثاني. القول الثالث: أن الفعل المضارع أصبح مرفوعا لأنه يضارع الاسم، لأنه يشابه الاسم. وبما أن الاسم الأصل فيه أن يكون مرفوع، إذن الفعل الذي يضارعه، يعني الفعل الذي يضارع الاسم يشابه الاسم، يكون مرفوعا كالاسم. والقول الرابع هو ما قاله البصريون: أن الفعل المضارع يكون مرفوعا لأنه يقع موضع الاسم، لأنه يحل محل الاسم، لأنه يقوم مقام الاسم. فعندما أقول أقائم الزيدان، أستطيع أن أحذف قائم وأقول أيقوم الزيدان، فيقوم فعل مضارع حل محل قائم، وقع موقع قائم، فوقوعه وحلوله محل وموقع الاسم جعله يكون مرفوعا، جعله مرفوعا. هذه أقوال أربعة، ونحن لا نريد أن نفند هذه الأقوال ونثبت صحة بعضها أو خطأ البعض، وإنما نشير إشارة إجمالية. نقول: أما القول الثاني، القول الثاني ما هو؟ وهو قول الكتاب. نقول: إذا كانت حروف المضارعة هي التي رفعت الفعل المضارع، فيجب أن يكون الفعل المضارع دائما مرفوعا. لماذا؟ لأن هذه الحروف دائما توجد في الفعل المضارع، لأن هذه الحروف لا تفارق الفعل المضارع بحال من الأحوال. أحسنت، هذه الحروف ملازمة للفعل، فإذا كانت هي التي ترفع الفعل، إذن يجب أن يكون الفعل المضارع دائما مرفوع. ما دامت موجودة، أو قل ما دام أحد هذه الحروف موجود في الفعل المضارع، فإذا الفعل المضارع يكون ماذا؟ مرفوع. والفعل المضارع لا يخلو من أحد هذه الحروف، وعليه يجب أن يكون مرفوع دائما. بينما نحن نجد أن الفعل المضارع أحيانا يكون منصوب: زيد لن يذهب، يذهب فعل مضارع منصوب إذن، وعلامة نصبه الفتحة. مع وجود الياء وهي حرف من حروف المضارعة في الفعل المضارع. هذا هو إشكالنا على الكسائي. لكنك يا أخي تستطيع أن ترد هذا الإشكال وتنتصر للكسائي وتقول أن حروف المضارعة هي عامل الرافع، ولكن هذا العامل عامل داخلي، عامل موجود في نفس الفعل، وهذا العامل إذا جاء عامل آخر كعامل الناس أو عامل الجزم، العامل القادم وهو عامل النصب أو عامل الجزم، يلغي أثر هذا العامل الموجود. فهذا العامل وهو حروف المضارعة يبقى أثره ويعمل بالفعل المضارع الرافع إذا لم يدخل عامل آخر. أما إذا جاء عامل من عوامل النصب أو جاء عامل من عوامل الجزم فإن عامل النصب وعامل الجزم يلغي أثر عامل الرافع فيبطل عمل حروف المضارعة وعليه يكون ماذا؟ الفعل إما منصوب إذا دخل عليه عامل النصب أو يكون مرفوع مجزوم إذا دخل عليه عامل الجر. هذا يمكن أن يكون جواب وانتصار للسكاكي لأن حروف المضارعة عندما تكون رافعة إذا لم يدخل الناصب والجر. القول الثاني أو القول الثالث قول تعلق مضارعته للإسم أن الفعل المضارع يكون مرفوعا لأنه يشبه الإسم. نقول شبهه للإسم في ماذا؟ في عدة أمور. يقولون أن الفعل المضارع يشبه الإسم في أن الفعل المضارع يجري على حركات وسكنات اسم الفاعل. فقولك يذهب يذهب يجري على حركات وسكنات ذاهب. يذهب ذاهب فالحرف الأول من يذهب عليه حركة، الحرف الأول من ذاهب عليه حركة، الحرف الثاني من يذهب عليه سكون، الحرف الثاني من ذاهب عليه سكون، الحرف الثالث من يذهب عليه حركة، الحرف الثالث من ذاهب عليه حركة وهكذا. صحيح. إذن هذا الشبه الأول أن الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل منه فيقابله في حركاته وسكناته. الشبه الثاني أن الفعل المضارع يشبه الاسم في أن الاسم تدخل عليه لام التوكيد لام الابتداء والفعل المضارع تدخل عليه لام الابتداء. إن زيدا لقائم، إن زيدا ليقوم، إن زيدا لقائم، إن زيدا ليقوم. فقائم دخلت عليها الألف واللام ويقوم دخلت على الأخر. قائم دخلت عليها اللام لام الابتداء لام التوكيد، ويقوم دخلت عليه اللام لام التوكيد ولام الابتداء. إذن الفعل المضارع يشبه الاسم في هذه الصفه في انه تدخل عليه لام الابتداء لام التوكيد وكما انها تدخل على الشبه الثالث ان الاسم يكون مبهما فيوضح ويخصص وكذلك الفعل المضارع يكون مبهما فيخصص ويوضح. كيف؟ الآن عندما أقول جاء زيد ونفرض أننا عندنا في المدرسة ثلاثة من الطلبة كل واحد يسمى بزيد، فعندما أقول جاء زيد هل تستطيع أن تميز من مقصود بزيد؟ ها أصبح زيد مع أنه معرفة أصبح ماذا؟ أصبح مبهم مو معروف مو مشخص فيحتاج كتوضيح. فتقول زيد جاء زيد الطويل، يعني عندنا واحد طويل عندنا واحد وسط وعندنا واحد قصير مثلا. فعندما أقول جاء زيد الطويل يتضح المقصود من زيد. إذن زيد كان مبهم كان مجمل غير واضح فاحتاج إلى التوضيح، وضحناه بكلمة طويل أو قصير أو داجر أو كذا أو إلى. وكذلك الفعل المضارع أن عندما أقول زيد يكتب 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 تدل على ماذا؟ على زمانين، يكتب الآن أو يكتب في المستقبل. فلا نعلم زيد يكتب متى يكتب. فأصبح زمن الكتاب مبهم غير محدد. فأستطيع أن أحدد زمن الكتابة وأوضح زمن الكتابة وأقول زيد يكتب الآن أو زيد يكتب غدا. فإذا الفعل المضارع أصبح يشبه الاسم في أنه يكون مبهما غامضا غير واضح، يحتاج إلى توضيح وإلى رفع الإبهام. هذا كافي بعد كافي في بيان وجوه الشيء. إذا بما أن الفعل المضارع يشبه الاسم والاسم الأصل فيه أن يكون مرفوع، إذا الفعل المضارع يكون مرفوع لشبهه بالاسم. نقول إذا كان شبه الفعل المضارع بالاسم هو الذي رفع الفعل المضارع، إذا هذا الشبه لا يجوز، هذا الشبه لا يجوز، وعليه يجب أن يكون الفعل المضارع دائما مرفوعا. يمكن أن تجيبه تقول بأن الفعل المضارع يشبه الاسم، يشبه الاسم إذا لم يدخل عليه الناصب والجازم. أما إذا دخل الناصب والجازم على الفعل المضارع فشبه الفعل المضارع بالاسم يبتعد، لأن الاسم لا يدخل عليه الناصب والجازم، نواصب الأفعال وجوازمها لا تدخل على الأسماء. فإذا دخلت النواصب والجوازم على الفعل ابتعد شبهه عن الاسم، أصبح لا يشبه الاسم. وإذا أصبح لا يشبه الاسم إذن أصبح إما منصوبا أو مجزوما، صحيح؟ ويمكن أن تقول جواب آخر، تقول بأن الشبه يرفع الفعل المضارع إذا لم يوجد ناصب وجازم. أما إذا وجد عامل النصب أو عامل الجزم فإن عامل النصب وعامل الجزم أقوى فيلغي أثر عامل الرافع. هذا القول الثالث. القول الرابع قول البصريين بأن الذي رفع الفعل المضارع هو حلول الفعل المضارع محل الاسم، وقوع الفعل المضارع موقع الاسم. نقول ماذا تقصد؟ وضح أولا ما معنى وقوع الفعل المضارع موقع الاسم. يعني أن الفعل المضارع قائم مقام الاسم، يمكن أن نضعه مكان الاسم. أقائم الزيدان، أستطيع أحد القائم وأقول هيقوم الزيدان، والمعنى واحد، المعنى المحصل من الجملتين واحد. إذن بما أن الفعل المضارع يقوم مقام الفعل مقام الاسم، إذن الفعل المضارع مرفوع. بماذا؟ بحلوله، بوقوعه موقع الاسم. نقول إذا كان كذلك فالفعل المضارع دائما، الفعل المضارع دائما ماذا؟ دائما يقع موقع الاسم. فلماذا لا يكون دائما مرفوعا؟ يمكن أن تجيب تقول بأنه إذا دخل الناصب والجازم لا يقع الفعل المضارع موقع الاسم، لأن الاسم لا تدخل عليه نواصب الأفعال وجوازمها. وبهذا إذا دخل الناصب والجازم على الفعل المضارع لا يمكن أن يحل الاسم مكان الفعل المضارع، أو قل لا يمكن أن نجعل الفعل المضارع مكان المهم. ابن هشام، ابن هشام قال بأن نعم، بأن هكذا، بأن القول الصحيح هو القول الأول. نفس تجرد الكلم المضارع عن الناصب والجزم هو الراجح، نفس الخلود. يقول هذا جرب على قول المعربين، عندما يأتي المعربون للفعل المضارع في يقوم زيدون فيقولون يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، يعني لخلوه عن الناصب والجازم، فخلو الفعل المضارع عن الناصب والجازم هو الذي رفع فعل المضارع. ولا يؤمن بالأقوال الثلاثة، ابن هشام لا يؤمن لا بالقول الثاني ولا بالقول الثالث ولا بالقول الرابع. القول الرابع ما هو؟ هو حدود الفعل المضارع محل الاسم. يقول هذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ يقول لأن هناك بعض المواضع والمواقع لا يجوز أن يأتي فيها الفعل. الآن لاحظوا، بالنسبة إلى هلا وألا، حروف التحضير، حروف التحضير هذه إذا جاءت لا يأتي بعدها الإسم، إذا جاءت لا يأتي بعدها الإسم. عليه أن الفعل المضارع إذا تقدمت عليه حروف التحضير لا يصح أن يقع موقع الاسم، لأن الاسم لا يأتي بعد هذه الحروف. فالفعل المفروض أنه إذا جاء بعد هذه الحروف لا يكون مرفوعا، لأنه إذا رفع رفعه بسبب حلول محل الاسم، وهنا الفعل المضارع لا يحل محل الاسم، إذا لا يكون مرفوع. فإذا لم يكن مرفوع لا بد أن يكون منصوب أو يكون مجزوم، بينما نحن نجد الفعل المضارع تدخل عليه هذه الحروف ويبقى مرفوع. هل لا يقوم زيد؟ هل لا؟ أو ألا يقوم زيد؟ ألا تذهب معنا إلى السوق؟ ألا تذهب معنا إلى الزيارة؟ فتذهبوا فعل مضارع دخلت عليه ألا، مع أن ألا لا تدخل على أسماء. فإذا الفعل المضارع بعد ألا لا يحل محل الاسم، فكيف أصبح مرفوعا؟ يجي محي الدين عبد الحميد على هذا الإشكال ويقول بأن حلول الفعل محل الاسم هو عامل، وأثر العامل لا يزيله إلا عامل مثله. أثر العامل لا يزيله إلا عامل مثله. حروف التحضير وحروف العار مثل ألا وهلا، هذه حروف صحيح أن الاسم لا يأتي بعدها لكنها حروف غير عاملة، لا تلغي أثر ذلك عامل وهو حلول الفعل محل المفروض أن ماذا؟ المفروض أن تأتي في حرف من الحروف التي تعمل وتدخلها على الفعل المضارع، ثم تقول أن الفعل المضارع ماذا؟ لا يزال مرفوعا. إذا جئت بهكذا مثال نحن نقول نحن معنا. المهم ابن هشام في كتاب قطر الندى وبلد الصدى لا يؤمن بالقول الرابع، لكنه يقول به، لكن ابن هشام يقول بالقول الرابع في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريف. في كتاب مغني اللبيب ابن هشام يقول بالقول الرابع، واضح؟ الذي رده اليوم يقبله غدا. نطبق. الشاف أجمع النحويون على أن الفعل المضارع، المضارع المشابه،
وارع زيد أباه يعني شابه زيد أباه. إذا تجرد من الناء تجرد يعني خلا من الناصب والجازم كان الفعل المضارع مرفوعا كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو. يقوم زيد ويقعد عمرو جاء بهذين الفعلين لماذا؟ إشارة إلى أن يقوم مكون من ماضيها ثلاثي أجواب. أجواب يعني وسطه حق علة قام. وبينما يقعد ماضي ثلاثي قعد ركوع صحيح. زيد ثلاثي عمرو مضارع. وإنما لاحظوا يقوم مرفوع يقعد مرفوع. وإنما اختلفوا إنما اختلفوا بماذا؟ في تحقيق الرافع له يعني الرافع للفعل المضارع الذي رفع الفعل المضارع ما هو؟ فقال الفراء وأصحابه رافع الفعل المضارع نفس تجرده من الناصب والجازم نفس خلوه من الناصب خلو المضارع من حروف النصب أو عوامل النصب وعوامل الجازم. وقال الكسائي حروف المضارع حروف المضارع هي التي رفعت الفعل المضارع. وقال الثعلب مضارعة جمود الاسم الذي رفع الفعل المضارع هو مضارعته ومشابهته للاسم. بينا نحن نجوشره. وقال البصريون الذي رفع الفعل المضارع حلوله حلول الفعل المضارع محل الاسم وقوعه موقعا قالوا من الذين قالوا البصريون ولهذا ولأن حلول الفعل المضارع محل الاسم والذي رفع الفعل المضارع إذا دخل على الفعل المضارع مثل أو نحو أن نواصل أن ولن جاء ولما جاء امتنع رفع الفعل مضارع لأن الاسم لا يقع بعد هذه الحروف لأن الاسم لا يقع بعد هذه الحروف فالفعل المضارع لا يكون إذا جاء بعد هذه الحروف لا يكون واقعا موقعا ولا يكون مرفوعا لا يكون واقعا موقعا اسم وعليه فلا يكون مرفوعا لأن الاسم لا يقع بعدها فليس حينئذ حالا يعني فليس الفعل حينئذ يعني حينئذ دخلت عليه أن أو لن أو لم أو لما حالا محل رافعا موقعا. وأصح الأقوال القول الأول وهو الذي يجري على ألسنة المعربين الذين يقومون بإعراب الجمل يقولون مرفوع الفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم لأن الفعل المضارع عاري تجرد خلي من الناصب والجازم فتجرده من الناصب والجازم هو الذي رفعه نعم هو الذي رفع الفعل. يمكن أن نشكل على هذا القول أيضا نقول أن خلو الفعل المضارع ما معنى خلو الفعل المضارع من الناصب والجازم يعني عدم وجود ناصب وعدم وجود جازم. الخلو هو أمر عدمي الأمر العدمي كيف يوجد شيئا؟ المعلوم كيف يوجد شيء، كيف يوجد الرافع، كيف يجعل الفعل المضارع مرفوع. الامر العدمي امر معلوم، كيف يرفع الفعل المضارع، كيف يؤثر، واضح؟ يعني كيف يخلق شيء من لا شيء؟ نفس التجرد هو امر عدمي، فكيف يكون عله لامر وجودي؟ فانت يمكن ان تجيب عليه وتقول الجواب قصدنا بنفس التجرد وقصدنا بالخلو، خلو الفعل المضارع من الناصب والجازم، قصدنا ماذا؟ هو كون الفعل المضارع في اول حالاته، كون الفعل المضارع في اول حالاته. اول حالات ما هي؟ هي عندما لا يصل عليه لا الناصب ولا الجازم، هذا مقصود. ويفسد قول الكسائي، يرد على قول الكسائي. ماذا قال الكسائي؟ ان حروف المضارعه، حروف المضارعه هي التي رفعت الفعل المضارع. ويفسد قول الكسائي ويرد قول الكسائي ويبطل قول الكسائي ان جزء الشيء لا يعمل فيه، يعني في الشيء، وحروف المضارعه هي جزء من ماذا؟ من الفعل المضارع. اكتبوا، نكتبوا، يكتبوا، تكتبوا، هذه الحروف هي اجزاء من الفعل المضارع، فكيف تعمل في الفعل المضارع وجزء الشيء لا يؤثر في الشيء؟ ها، جزء الشيء لا يؤثر في الشيء. وقول تعلو، يعني ويبطل ويفسد قول تعلو ان المضارع انما اقتضت اعرابه ان مضارعه الفعل المضارع ومشابهه الفعل المضارع للاسم انما اوجبت اعرابه وجعلت الفعل المضارع يكون معرب من حيث الجمله، من حيث، يعني من حيث وقوعه في الجمله، من حيث وقوعه في الجمله، يعني بقطع النظر عن كونه مرفوعا او منصوبا او مجزوما، المهم انه يعرف كيف. واضح ان مشابهه الفعل المضارع للاسم جعله يكون معرف، لم يكن مبنيا، بقطع النظر عن كونه يعرب بالرفع او بالنصب او بالجر. اقتضت اعرابه من حيث الجمله، من حيث وقوعه في الجمله. ثم يحتاج كل نوع من انواع الاعراب الى عامل يقتضيه. لاحظوا العباره شوي بها عمق وبها دقه، تحتاج الى تامل. نقول أن مشابهة الفعل المضارع للإسم غاية ما فعلته هذه المشابهة، ما هو؟ أنها جعلت الفعل المضارع يكون معرب ولا يكون مبني، والإعراب بالنسبة للفعل تارة يكون مرفوع وتارة يكون منصوب وتارة يكون مجزوم. هذه الأمور الثلاثة، الرفع، النصب، الجزم، تحتاج إلى عوامل أو لا تحتاج؟ تحتاج إلى عوامل، فلابد أن يوجد لكل حالة من هذه الحالات الثلاث يوجد عامل، واضح؟ إذن مشابهة الفعل المضارع بالاسم جعلت الفعل المضارع يكون معرب، أما أنها جعلته مرفوع أو منصوب أو مجزوم هذا ليس هذه النصب والرفع والجزم تحتاج إلى عوامل غير المشابهة. واضح؟ المشابهة أخرجت الفعل من دائرة المبني وأدخلته في دائرة المعرب، أما أنه مرفوع أو منصوب أو مجزوم يحتاج إلى عوامل تجعله يرفع
وتجعله ينصب وتجعله يجزى. ثم يعني ثم بعد أن كان الفعل المضارع معربا بفضل مشابهته للاسم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب الأربعة رفع نصب جر جزم. وبما أن الجر لا يأتي في الفعل إذن نقول أنواع الإعراب الثلاثة يحتاج إلى عامل يقتضيه يعني يقتضي ذلك النوع يحتاج إلى عامل رفع يقتضي الرفع يوجب الرفع يحتاج إلى عامل يقتضي النصب يحتاج إلى عامل يقتضي الجر. ثم إشكال آخر على مذهب السكاك مذهب الكسائي وعلى مذهب سنقلب. ثم يلزم على المذهبين يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعا دائما. لماذا دائما؟ لأن هذين القولين العامل في رفع الفعل المضارع هو شيء موجود دائما في الفعل المضارع فهو في المضارع موجود دائما في الفعل المضارع فعليه يجب أن يكون الفعل المضارع دائما مرفوع مشابهة الفعل المضارع للإسم دائما موجودة في الفعل المضارع وعليه يجب أن يكون الفعل المضارع دائما مرفوع. ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوع دائما نعم لكنك يمكنك أن تجيب على هذا الإشكال الثاني وتقول لا يلزم ذلك لا يلزم ذلك إذا دخل عامل وأزال أثر العامل الموجود لأن العامل الخارجي أقوى من العامل يقول ثم يلزم على المذهبين أن يكون الفعل المضارع مرفوع دائما ولا قائل به ولا قائل بأن الفعل المضارع دائما مرفوع لا يوجد أحد يقول بأن الفعل المضارع دائما مرفوع ويرد قول البصريين القول الرابع ارتفاعه في نحو هل لا يقوم قول البصريين ما هو ان حلول الفعل المضارع محل الاسم هو الذي رفع الفعل المضارع نقول ان بعد هل لا وبعد الا لا ياتي الاسم فالفعل المضارع اذا جاء بعد هذه الحروف لا يكون واقعا موقع الاسم وعليه لا يكون مرفوعا فلماذا نجد مرفوعا هل لا يقوم ويرد قول البصريين ارتفاعه يعني ارتفاع ماذا ارتفاع الفعل ويرد قول البصريين ارتفاع الفعل المضارع في نحو هل لا يقوم لان الاثنين لا يقوم بعد حروف التحضير لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضير لاحظ أسفل الصفحة موجود تعريف قد أجيب عن هذا الاعتراف بأن الرفع ثابت بالفعل المضارع قبل دخول حرف التحضير عليه حرف المضارع فلما دخل حرف التحضير لم يغير الشيء الذي كان سابقا لأن حرف التحضير ليس بعامل ها؟ لأن أثر العامل العامل ما هو وهو حلول الفعل المضارع محل الاسم لا يزيله إلا عامل آخر بينما ألا وهل لا يعني حرف التحضير ليست عوامل فلا تستطيع أن تزيل أثر العامل السابق الموجود وهو حلول الفعل المضارع محل الاسم. ونظير هذا المثال حرف التنفيس أيضا سوف أو السين، هذه لا تدخل على الأسماء مع أننا نجدها تدخل على الفعل ويبقى الفعل المضارع مرفوعا في نحو سيقوم، وهو وارد أيضا على كلام البصريين عن هذا المثال سيقوم. ها أيضا يمكن أن نشكل على البصريين بهذا المثال، لكنه مدفوعا بما ذكرنا. لماذا؟ بقولنا أن سوف أن السين يعني حروف التنفيس أو التسويف ليست ماذا؟ ليست عوامل فلا تزيد أفاق العامل. نرجع يا أخي نطبق الآخر. صاد فصل، يرفع المضارع حال كونه خاليا من ناصب وجازم، يعني إذا لم يدخل عليه ناصب وجازم، نحو يقوم زيد. يقوم فعل مضارع مرفوع لأنه لم يدخل عليه لا عامل نصب ولا عامل جر، وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخر. وبهذا نكون قد انتهينا من رفع الفعل المضارع. الآن ندخل في نصب الفعل المضارع. نقول أن النواصب أربعة، النواصب للفعل المضارع أربعة. هذه النواصب الأربعة يمكن أن نقسمها إلى قسمين، قسم يعمل الناصب بدون قيد ولا شرط، وقسم يعمل النصب مع قيد وشرط. القسم الأول الذي يعمل النصب بدون قيد ولا شرط وهو حرف واحد، حرف واحد وهو لن. لن لن حرف إذا دخل على الفعل المضارع يكون الفعل المضارع منصوبا ولا نشترط فيه أي شرط. يعني نقول لك كلما رأيت الفعل المضارع وقد دخلت عليه لن فبارك للفعل المضارع بالنصب لأنه أصبح منصوبا بلن، وعلامة نصبه قد تكون فتحة وقد تكون غير الفتحة. قد تكون الفتحة إذا كان ليس من الأفعال الخمسة، وقد تكون حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. إذا الناصب الأول هو لن، والقسم الثاني هو ثلاثة حروف. إذا كي أن، إذا كي نبدأ يا أخي في أسهل الحروف وهو لن. لن فنقول بأن لن حرف يفيد النفي والاستخبار، يعني أنه يدل على النفي. لن يذهب زيدون فيذهب فعل مضارع منفي، منفي بلن. إذن لن تنفي الفعل المضارع، هذا أول شيء. أول صفة في لن أنها حرف نفي وتنفي الفعل المضارع في المستقبل، لا تنفيه في الماضي مثل لم. لم لم يذهب، لم دخلت على الفعل المضارع ودخلت في الماضي لم يذهب، صحيح؟ خدمت معنى الفعل المضارع للماضي. أما لن فإنها تنفي الفعل المضارع في المستقبل في الاستقبال. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، قال بعضهم أن نفي لن يكون نفيا مؤبدا، يعني تفيد التأبيد النفي المؤبد.
لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر فإنك تراني. لن تراني، لن تراني، فهذا نفي مؤبد أن الله سبحانه وتعالى لا يرى. لن يخضع مؤمن لكافر، نفي مؤبد. فإذا لن على قول بعضهم أنها تفيد النفي المؤبد. أما ابن هشام يقول أنه لا تفيد النفي المؤبد. المعنى الرابع أن لن تفيد التأكيد، لن تفيد التأكيد. و ابن هشام يقول لن لا تفيد التأكيد. وهناك معنى خامس أن لن تقع للدعاء. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فلن أكون ظهيرا، لن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون. كأنما ابن سراج ذهب إلى ماذا؟ إلى أن لن تفيد الدعاء، يعني إلهي اجعلني لا أكون ظهير للمجرمين. ابن هشام يقول أن لن لا تفيد الدعاء كما قال ابن سراج، ولا تفيد التأكيد، ولا تفيد التأبيد كما قال ابن مخشري. نعم. يقول لماذا لا تفيد التأبيد؟ يقول لا تفيد التأبيد لأنك عندما تقول لن أقوم فيحتمل أنك لن تقصد لن أقوم، يعني لن أقوم في بعض أزمنة المستقبل، ويمكن أن تقول لن أقوم يعني في كل المستقبل. يمكن أن تفيد التأبيد ويمكن أن لا تفيد. لا نستطيع أن نجزم بأن لن نفيها مؤبد. وأما أنها لا تفيد التأكيد فهي لن أقوم بمعنى لا أقوم، لا أقوم ليس فيه تأكيد، ليس فيه نفي مؤكد. وأما قول ابن السراج أن لن تفيد الدعاء فغير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأنه قال فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني ابن سراج ادعى بأنه لن أكون ظهير للمجرمين، يعني إلهي جعلني لا أكون ظهير للمجرمين، جعل هذا الدعاء. نحن نقول يحتمل أن المقصود بلن في الآية لن أكون ظهيرا للمجرمين هكذا. ربي بما أنعمت علي، أنا أجاز، أنا كأنما أردها عن الجميل، جميل نعمتك علي وعاهدك بأنني لا أكون ظهير للمجرمين. فلن أكون ظهير للمجرمين قد يكون المقصود هو النفي، النفي المحض، النفي الخالص، يعني النفي غير الممتزج بالدعاء، النفي غير المشوب بالدعاء، غير المقصود من الدعاء، كأنما من باب ماذا؟ من باب إلهي بما أنك أنعمت علي فأنا أعاهدك بأن لا أكون ظهيرا للمجرمين. وإذا ورد الاحتمال فصل الاستفهام. إذا احتملنا بأن لن تفيد النفي المحض، النفي المجرد عن الدعاء، فإذا لا يجوز لابن السراج أن يستدل بالآية على أن لن تفيد الدعاء. الآن نأتي إلى لن، نقول لن هل هي بسيطة أو مركبة؟
ما معنى أولا بسيطة وما معنى مركبة؟ بسيطة يعني خلقت هكذا، خلقت لن، خلقت وهي مكونة من لام ونون لن. أو أنها مركبة، مركبة يعني ماذا؟ يعني كان أصلها لا أن، لا أن، فحذفت الهمزة تخفيفا صارت لان، لان، فالتقى ساكنان، ساكن الموجود على الألف لأن الألف دائما ساكنة، والساكن الموجود على النون فحذفنا الألف فصارت لن، صارت لن. فما هو أصل لن؟ هل هي بسيطة أو هي مركبة؟ يظهر أن ابن هشام يقول أن لن هي جميلة. نطبق هذا بسرعة. الشرح لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع فنى بالكلام على الحالة التي ينصب فيها الفعل المضارع، فنى يعني ذكر ثانيا، وذلك إذا دخل عليه يعني على الفعل المضارع حرف من حروف أربعة وهي لن وكي وإذا وأن، وبدأ بالكلام على لن لأنها ملازمة للنصب دائما تكون ناصبة بخلاف البواقي يعني بخلاف إذا وكي وأن، وختم بالكلام على أن لأن الكلام عليها طويل، لأن الكلام فيها طويل لطول الكلام عليها. ولن حرف يفيد النفي ويفيد الاستقبال والاتفاق، هذا محل اتفاق أنها تنفي بالمستقبل، ولا يقتضي تأبيدا يعني ولا يكون نفيها نفي مؤبدا خلافا للزمخشري في كتابه النموذج، ولا تفيد التوكيد يعني ولا يقتضي نفيها التأكيد خلافا للزمخشري في كتابه الكشاف في كشافه، بل قولك لن أقوم محتمل لأنك تريد أو لأن تريد بذلك يعني بقولك لن أقوم أنك لا تقوم أبدا، ويحتمل أنك تريد أنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل، وهو يعني وقولك لن أقوم موافق لقولك لا أقوم في ماذا؟ في عدم إفادة التأكيد، لأن لا أقوم لا يفيد التأكيد. ولا تقع لن للدعاء خلافا لابن السراج، ولا حجة له في الآية التي استدل بها فيما استدل به من قوله تعالى قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، مدعيا ابن سراج مدعيا أن معناه فاجعلني لا أكون، يعني مدعيا أن لن أكون ظهيرا للمجرمين، مدعيا أنه يفيد الدعاء يعني إلهي اجعلني لا أكون ظهيرا للمجرمين. يقول ولا حجة فيما استدل به لإمكان حملها على النفي المحض، النفي الخالص، النفي المجرد عن الدعاء، ويكون ذلك معاهدة منه يعني من موسى لله سبحانه وتعالى ألا يظاهر مجرما جزاء لتلك النعمة التي أنعم الله بها عليه. ثم نأتي نقول ما هو أصلا؟ يقول ولا هي مركبة من لا أن، فحذفت الهمزة الموجودة في أن تخفيفا لللفظ، وحذفت الألف الموجودة في لا لالتقاء الساكنين، ساكن موجود على النون وعلى الألف خلافا للخليل الذي قال أنها مركبة، ولا أن أصل لن لا فأبدلت الألف نونا خلافا للفراء. نرجع نقول صاد وينصب بلن نحو لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح، نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. استغفر الله لي ولكم.